بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبيه ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت: فما رأى حتى لقي الله عز وجل. حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث السيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14، ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها 14 ونصف شهر، ثم ولدت ولدا تاما. فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك. عمر نسوة من نساء الجاهلية قدما، فسألهن عن ذلك. فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء، فحش ولدها في بطنها. فلما أصابها زوجها الذي نكحا وأصاب الولد الماء، تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفرق بينهما. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير. وألحق الولد بالأول. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قائفا فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالذرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها، فلم يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم صرف عنها فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو. فكبر القائف. فقال عمر للغلام: ولأيهما شئت. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. بإلحاق الولد بأبيه، وهذا حينما يدعى من أكثر من جهة، يدعيه أكثر من شخص فيلحق بأبيه بالطرق الشرعية المعتبرة، التي منها ما في الحديث المتفق عليه الذي معنا، حديث عائشة رضي الله عنها قال: يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، عاهد إليه أوصى بأن قال: ترى فلان ولد لي، هو من مائي. عاهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، يعني بالزنا، صلى الله عليه وسلم منه، وقع عليها فحبلت به وجاءت به بهذا الولد، فاقبضه إليك، سلمه، فأنت عمه. قال: فلما كان عام الفتح أخذه سعد سلمه. فلما كان عام الفتح، قالت عائشة: فلما كان عام الفتح أخذه سعد، كان هذه تامة وعام الفاعل، ويجوز فلما كان عام، يعني في عام الفتح، أخذه سعد تنفيذا لهذه الوصية، وصية أخيه، لسيما وأن الشبه واضح لعتبة بين. وقال: ابن أخي، يعني هذا ابن أخي، قد كان عهد إلي فيه أوصاني أن أستلمه وأقبضه لأنه ولده من مائه، ولا يعرفون حكم الشرع في مثل هذا، وإلا فكيف يقول سعد أنه ابن أخي والشرع جاء بخلاف ذلك. فقام إليه عبد بن زمعة، أخو سودة بن زمعة أم المؤمنين، فقال: أخي، لأنه ابن الأمة التي كانت تحت أبيه، فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوق، أي كل واحد منهما يسوق صاحبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما في هذا الولد، ولأيهما يكون؟ فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، دعاوى واضحة، لكن المدعى به أمره خفي. في مثل هذا لا بد من قاعدة عامة يرجع إليها، لأن مسألة الوضع والحمل والولادة أمور خفية يعتريها ما يعتريها. ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة. شو معنى لك؟ نعم، أخ لك، وليس معناه أنه ملك لك، إنما هو أخ. هو في هذه الحالة حر ولا عبد؟ نعم حر، نعم حر. هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء عاما مبرما له ولغيره: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يتبع المرأة، يتبع المرأة، وللعاهر الزاني الحجر، يعني له خيبة والحرمان، وقيل له الحجر يعني يرجم بالحجر الزاني إذا كان محصنا، وللعاهر حجر، وهنا الفراش، فراش من؟ فراش زمع، الفراش فراش زمع وليس فراش عتبة، لأن عتبة ليس له فراش إنما هو عاهر في هذه الصورة. ثم قال لسودة أم المؤمنين سودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي وقاص، وكان شبهه بين به، شبهه بين به، يعني لو كان كل منهما يدعي أن هذه الوليدة له ملك له ولا بينه، عتبة يدعيها له وعبد بن زمعة يدعيها لأبيه ولا بينة ترجح، يؤتى بالقافة حينئذ، والشبه البين بعتبة يأخذ عتبة في حكم القافة، والقافة معتبرة في الشرع، لكن الفراش معلوم صاحبه، فراش زمعة والوليدة وليدته، وذاك لا يدعي الوليدة وإنما يدعي الولد لأنه من مائه، والشبه البين به حتى لو جاء بالبينة التامة، نعم، مع الشبه البين أنه ولده من مائه، من مائه، وشهدت البينة بأنه من مائه، ولا سبب له يربطه بهذه المرأة، لا سبب شرعي، لا زواج، لا نكاح، لا ملك يمين، فإن الولد ليس له. يعني لو افترضنا أن بنت ما عندها زوج بكر، وطئت زنا مثلا، ومعروف الذي وطأه وحبلت منه وولدت، هل يلحق بهذا الفاجر العاهر ولو لم يدعه غيره؟ لا يلحق به، لا يلحق به، إنما يلحق بالمرأة الولد لفراش، فإن كانت ذات زوج ألحق به وإلا بها. وهنا يأتي اللعان، يأتي اللعان إذا ألحق بالزوج وهو يجزم بأنه ليس ولدا له، يلاحن لينتفي عنه الولد. وهنا العاهر الزاني له الحجر والخيبة والحرمان وليس له نصيب في الولد، وثبت نسبة هذا الولد لفراش زمعة التي هي أمته فنسب إليه، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد بن زمعة، يا عبد بن زمعة. وجود الشبه البين بعتبة يورث شبهة في أن الولد ليس لزمعة، يوجد في النفس شيء في أن الولد ليس لزمعة، هو في الحكم الشرعي له، تثبت جميع الأحكام له، لكن مسألة الاحتياط واتقاء الشبهات ترد في مثل هذا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لسودة بنت زمعة: احتجبي منه، احتجبي منه، لأن احتمال قوي في كونه، في كونه ليس لأبيك وليس أخا لك، لأنه ولد زنا. نعم الحكم الشرعي مقرر ممكن أنه ينسب لزمعة لأنه ولد على فراشه وما لاعن، نعم، ولا ينفي الولد في مثل هذه الحالة إلا اللعان، فإذا لم يلاعن نسب إليه شاء أم أبى الزوجة والسيد، لكن لما وجد الشبه البين بعتبة النبي عليه الصلاة والسلام باب الاحتياط واتقاء الشبهة قال: احتجبي منه يا زمعة لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل، يعني احتجبت منه امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. وهنا يمكن الاحتياط من الجهتين في مثل هذه الشبهات، فمثلا امرأة أرضعت صبي رضعتين أو ثلاث رضعات مثلا، الثلاث لا تحرم،
الثلاث لا تحرم، فلا يكون محرما له، فلا يسافر بها ولا تكشف له، ومع ذلك اختار من الجهة الأخرى يقال لا يتزوج
ولا يتزوج من بناتها، وهذا من باب الاحتياط واتقاء الشبهة، وإلا بالحكم الشرعي أنه ليس بولد الله. وهذا من مثل ما معنا. قال: وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي في كتب الحديث، ومحدثون جروا على هذا يحذفون الياء ابن الهاد، شداد بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن الهاد، عمرو بن العاص. والقاعدة اللغوية أنه لا بد من الياء، فتقول الهادي والعاصي، لكن أهل الحديث درجوا على الحذف، وإلا الأصل الهادي. لماذا؟ لأنه مقترن بأل، مقترن بأل، وحينئذ لا يفارق الياء. أما إذا لم يقترن بالياء فإن كان في محل نصب رأيت هاديا رأيت عاصيا تثبت الياء مع التنوين، وإن كان في محل رفع أو جر فإنها تحذف الياء، جاء هاد ومررت بهاد. يقول: هل يلجأ في وقتنا الحاضر إلى تحليل الحمض النووي لإثبات نسب الولد قبل اللجوء إلى اللعان إذا أمكنت نسبة الولد إلى أبيه وحصل ما يؤثر على هذه النسبة بين كثر المدعون؟ فمثلا بمثابة القافة، إنما هي مجرد قرينة، مجرد قرينة. وقد يلجأ إلى الحيلة إذا كان متردد في من ينسب إليه هذا الولد، قد يلجأ إلى الحيلة كما في قضاء سليمان عليه السلام لتبين الحقيقة. أما مسألة التحليل هذا ومسألة الجينات ومسألة الفصيلة، المقصود أن مثل هذه قرائن وليست أدلة. وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها، امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14 ثم تزوجت حين حلت، بناء على أنه ليس في بطنها شيء، اعتدت 14 وما تبين في بطنها شيء، ما تحرك ولا ذره، والولد يتحرك في هذه المدة. ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها 14.5 ثم ولدت ولدا تاما. إذا ولدت المرأة لأقل من 6 من الدخول فإن الولد حينئذ لا ينسب إلى الزوج، لأن أقل مدة الحمل 6 فإذا ولدت في أقل من 6 فإن الولد لا ينسب. امرأة اعتدت 14 ما تحرك في بطنها شيء، ثم تزوجت فولدت لأقل من مدة الحمل 14.5 فكيف العمل؟ هل ينسب للأول وقد اعتدت منه عدة تامة وما تبين شيء، أو ينسب للثاني وقد ولدته لأقل من مدة الحمل؟ مسألة مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ مشكلة. ثم ولدت ولدا تاما كاملا، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، إشكال كبير، فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء يعني مسنات من ذوات الخبرة قدماء، فسألهن عن ذلك، لأن أمور النساء أكثر من يعرفها النساء، هل يحصل مثل هذا ولا يحصل؟ فأجبنا فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه، يعني الحمل من الأول، لماذا ما تحرك في الأربعة الأشهر وعشر أيام في أيام الإحداث، ماذا ما تحرك؟ قالت: هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء، يعني أصيبت بنزيف. والأصل أن الدماء لا تنزل مع الحمل، ولذا المقرر عند أهل العلم أن الحامل لا تحيض، لما صارت الحيض علامات لخلو البطن. المقصود أنها أهريقت عليها الدماء، أصيبت بنزيف، فحش ولدها في بطنها يبس، توقف نموه، توقف نموه كأنه غير موجود، فحش ولدها في بطنها. فلما أصابها زوجها الذي نكحها الثاني وأصاب الولد الماء، تحرك الولد في بطنها، يعني هل الولد يستفيد من الوطء الثاني بعد أن قدر من الوطء الأول؟ نعم، يستفيد ولا ما يستفيد؟ جاء في الخبر، نعم جاء اللعن، نسأل الله السلامة، سبحان الله من سقى ماءه زرع غيره، فدل على أنه يستفيد. وهنا فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء، تحرك الولد في بطنها، يعني نشط، فدل على أنه يستفيد. والأطباء ما يعترفون بمثل هذا، خلاص تركب الحيوان مع البويضة وانتهى الإشكال، خلاص ما في غير هذا. يعني مثل سقي الزرع، مثل سقي الزرع، إن ما توالى عليه الماء مات. ولا شك أن التركيبة الأولى تكون، البذرة الأولى تكون بالجماع الأول، ولا يمنع أن يكون يستفيد من الجماع الثاني والثالث إلى آخره. المقصود أن الحديث دلالته ظاهرة، الخبر دلالته ظاهرة. وأصاب الولد الماء، نعم ايه شلون يسقط والرحم مغلق؟ كيف يسقط اجل والرحم مغلق؟ واغلاق الرحم يعني 100% ما ينفذ لا اليه ولا منه شيء، ما اظن مساله تحتاج. نعم ايه انا حكى لنا مشكلتنا مع الاطباء اللي ما يعترفون مثل هذا، ها بدليل انه ها؟ لا هو يمكن يغلق اغلاق بحيث يحفظ هذه النطفه، لكن ما يغلق اغلاق تام بحيث لا ينفذ اليه شيء ولا يخرج منه شيء، لا احتمال ما إيه لا مو بعيد الامور ما انا الا مثل هالعجائز اللي إيه، لكن اذا سقيت ثاني ثالث مياه يستفيد اذا سقى مساله، تصور الماء اللي تسقى به النخله يستفيد منها. لا انت لو تصورنا كلامك كان يتحمل بثاني ثالث ورابع وخامس، لا مو بهذا المراد، لان تصور ماء الرجل مثل ماء الذي يسقى به هذا الزرع، هي نبته واحده تنمو. شوف الان التنظير في سقي الماء، فسقي الرجل لماء أو زرع غيره بالزرع اللي في الأشجار، مو بتصور أن الكمية تزيد، لا هذا الزرع ينمو بهذا الماء بس. شفت الفرق؟ إيه خلاص الحمد لله. نعم ما يلزم انه ما في اشكال حملت وانجبت تصير، مو بشرط ان يتعدد الوطن ليحصل الولد، لا. نعم، هي ما بتخصص الان، خلاص انتهت. لكن الماء عموم الماء يعني مثل سقي الزرع، ما لا نقصد انه يتعدد مثل ما قال الشيخ، لا لا، نقصد ان هذا ينمو فلما اصابه ناظر واصاب الولد الماء وتحرك الولد في الوطن سقى سقى الحديث. لا لا، سقى زرع زرع، ايش الزرع؟ زرع انغرس وانتهى ثم يسقى وتكون الجنين. الا ايش؟ لا، ما صار زرع جنة، ما صار زرع يا اخي، ما يصير زرع الا ان يتكون ثم بعد ذلك في المده من بين تكونه الى ولادته محل السقيه واحد. المقصود انه قبل تكوينه لا يسمى زرع، ما بعد زرع الى الان، لكن اذا وضعت هذه البذره هي التي تسقى. ها، هي مزرعه، لكن مزرعه فاضحه تصير ارض، هي مزرعه وغرست فيها هذه البذره، اذا سقيت هذا تنظير مطابق لما جاء. ها، الآن إذا أردنا أن نطبق الحديث ما عندنا إشكال فيها. ما أدري والله، أحسن ما أدري والله. معروف يجيب السمع والبصر، أشوف بحث بحث، جزاك الله خير. وأصاب الولد الماء ثم تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول، لأنه من مائه، ألحق الولد بالأول. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم، يعني يلحقهم بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، ولد واحد يدعيه اثنان كما في قصة وليدة زمعة، كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه. كيف اشتركا؟ إلا أن لكل واحد منهما أثر فيه، وهذا يؤيد ما قلناه. نعم نعم، لماذا تعتد الحامل؟ نعم، لو أن هذه المرأة حبلت من زيد وطلقها، لماذا تمنع حتى تضع؟ خلاص ثبت الولد لفلان، وش منع ماله واجب؟ لا، عندنا هذا ترى صريح، لا اللي معنا. فدعا عمر بن الخطاب قائفا ونظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، كان ما تصور الاشتراك وش يصير. ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن أو يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، يعني تحقق أنه وجد الحبل، وجد الحمل، أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها تركها، فأهريقت عليه دماء، يعني صابها نزيف، فحصل له مثل ما حصل للولد الذي في الخبر السابق. ثم خلف عليه هذا ثاني الآخر، فلا أدري من أيهما هو، مثل القصة السابقة، ما تدري وللزوج الأول أو للزوج الثاني من أيهما هو. قال فكبر القائف، أن يعني كلام المرأة وافق أو صدق كلام القائف. فكبر القائف فقال عمر للغلام والي أيهما شئت، لا يمكن أن ينسب لرجلين، اختر واحد منهما لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر. ولو كان الماء أو الولد ينعقد من ماء الأول فقط لما قال والي أيهما شئت. وهذه المسألة في الجاهلية قبل حكم الإسلام، وكلاهما عاهر، هذا اللي يظهر. أي مفراش كيف تقول حمل الأول حتى تظن أو يظن أنه سمر في حبل من الأول، ثم بعد ذلك أهريقت عليها الدماء فيبس في بطنها ثم أثاره الثاني. ما كنا مسألة جاهلية، ما هي حكم شرعي بين مسلمين، من أجل ألا يكون لا ولاء له ويعير بين الاثنين، فحينئذ قال والي أيهما شئت، مع أنه لو طبق القاعدة الشرعية نعم لا نظر في المدة التي مكثت مع الثاني، فإن كانت تحتمل يعني مر فيها، هذا إذا كان نكاح أقل مدة الحمل أمكن إلحاق الولد به، هذا إذا كان نكاح، وإن كان سفاح فلا دعوة لأحدهما به. مع أن الخبر عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب مرسل منقطع، لأن سليمان بن يسار يحكي قصة لم يشهدها، يحكي قصة لم يشهدها. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان نعم شوف الأخير مرسل ضعيف، وإن كان عند مالك صحيح، الإمام مالك يرى مثل هذا صحيح. شو ما ذكروا شيء، لكن يهتمون بوصل المرفوعات، يهتمون بوصل المرفوعات. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها، فتزوجها، وأن فالأصل أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بشرط أن لا يجد طول الحرة، إذا لم يجد طول الحرة مهر الحرة فإن له حينئذ أن يتزوج الأمة. شو الفرق بين زواج الحرة وزواج الأمة ووطأ الأمة بملك اليمين؟ نعم أثره على الأولاد، فإن كان زواج حرة فالأولاد له، وإن كان وطأ الأمة بملك اليمين فالأولاد له، وإن كان بالزواج والنكاح فالأولاد يتبعون أمه حرية ورقا. في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا، فولدت له أولادا. المسألة استمر الغرر مدة حتى ولدت أولاد، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم، جاءت بخمسة أولاد يأتي بخمسة أنفس من الأرقاء ويدفعهم لسيد هذه الأمة أرقاء بدل الأولاد، ثم ذلك يصيرون أولاد. فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. سبق في كلام الإمام مالك أن الحيوان والرقيق قيمي ولا مثلي؟ نعم قيمي ليس بمثلي، والمثل عند مالك إنما هو المكيل والموزون، والخبر يدل على أنه من أن الرقيق من المثليات، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله تعالى، يقوم هؤلاء الأولاد الله فلان 13 والثاني 8 والثالث 7 والرابع 12 وهكذا، تجمع قيمتهم وتدفع لسيدها لسيد هذه الأمة ويستحقه، لأن المسألة مسألة غرر، لو كان ما في غرر انتهى الإشكال، الأولاد للسيد يتبعون أمهم. والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله تعالى. نعم.
صلى الله عليك. باب القضاء في ميراث الولد المستلحق. قال يحيى قال مالك يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم قد أقر أبي أن فلانا ابنه إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته مما لأبيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال مالك وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك 600 دينار، فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، ولو أقر له الآخر وأخذ 100 الأخرى استكمل حقه وثبت نسبه، وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها وعلى زوجها، وينكر ذلك الورثة فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين. لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. قال مالك وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطي الغريم حقه كله، ليس هذا بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف ويأخذ حقه كله، إن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين، لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز عليه إقرار.
من الأم إذا ما ثبت له ما يثبت لأولاده تبعا له، ما له علاقة لا هو ولا من يتعلق به ويدلي به. اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء في ميراث الولد المستلحق. عرفنا السين والتاء للطلب، يعني مطلوب لحاقه بالمورث، يعني مطلوب لحاقه بالمؤلف. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل، يعني عندهم علماء المدينة، يهلك وله بنون، فيقول أحدهم قد أقر أبي أن فلانا ابنه، إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد بل لابد من اثنين فأكثر، بل لابد من شاهد عدل، إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه، يعني لا يقر على غيره. نعم يجوز يؤخذ بإقراره على نفسه، يعني فيما عليه فيه نقص، لا فيما على غيره فيه نقص أو له فيه زيادة، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه. يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده أو يعطيه. يعطى الذي شهد أو شهد له الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. الصورة واضحة وذكرها الإمام رحمه الله. قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك 600 دينار، أي لكل واحد منهما 300، ثم يعترف أحد الابنين بثالث، تقبل شهادة الإنسان على نفسه اعتراف لأنه متضرر، لكن هل تقبل شهادته له؟ لا لنفسه ولا لفرعه ولا أصله، إنما تقبل شهادته على نفسه وهذا إقرار، وتقبل شهادته على أصله وعلى فرعه، لكن ما تقبل شهادته على أخيه. هنا الشهادة على الأخ إضافة إلى أنها إقرار واعتراف على نفسه. وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك 600 دينار، فيكون كل واحد منهما فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك المتوفى أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار، لأنه يستحق من نصيب هذا 100 ومن نصيب الثاني 100، ليكون لكل واحد من الثلاثة ليكون لكل واحد من الثلاثة 100 دينار. 600 على 3 الناتج 200. فلو اعترف الثاني وأقر الثاني انتهى الإشكال، يقسم المال على الثلاثة، لكن الذي اعترف يؤخذ من نصيبه قدر النقص الذي يصيبه لو اعترف الثاني، فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، يعني لو لحق لحاقا تاما باعتراف الورثة كلهم، نعم هذا نصف، فنستحق من الثاني أيضا 100 دينار، ولو أقر له الآخر أخذ 100 الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه، لأنهم اثنين يثبت بشهادتهما النسب. وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل، مسألة إثبات النسب أو نفي، من المسائل العظائم، فمن انتسب إلى غير أبيه ثبت لعنه، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من أدخل على أهل بيت من ليس منهم أو أخرج منهم من هو منهم، هذه أمور معضلة. وكثير بعض الناس هداهم الله، يعني أحيانا يقر بأن فلان ولده، أحيانا إذا زعل عليه قال ما تبول ذلك يقول لك، هذه مسألة خطيرة. بعض الناس يتساهل في هذه الأمور، يعني يوجد ترى يوجد مثل هذا، في حال الرضا الرضا ولده، إذا حال الغضب ما هو ولده، المشكلة هذه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم ما يجوز إطلاقا، كان ولده فهو ولده إلا فين فيه. لا سهل، يعني من أقول لك إذا غضب على طفله ولا فين، نعم هذه أمرها سهل، لكن من كبار لكبار تحصل. أما إذا غضب على الطفل راح أدور لك أبوه، أنا ما أقول لك يهدده في هذا ولا ما هو. إذا كان القصد منه ليس نفي النسب، وإنما القصد منه التأديب، أو أنك بفعلك هذا الذي هو فعل لا يناسب فعل الولد بأبيه تستحق أن يقال لك، هذا سهل. الإشكال في كونه يقول ذلك جازما به معتقدا له، لأنني إذا رضي، لسيما إذا كان هناك شك من الأب في بداية الأمر تجده في حال الرضا يثبته، في حال الغضب ينفيه. هذه مسألة عظمى، صلى الله السلامة والعافية. ومسلمة وثقة. نعم، على كل حال إذا كانت ما هي مسلمة لا تقبل صرف العادة، لا دخل الله فيها. والمسلمة تكون قرينة فيما لو وجد شبه أو وجد شك من الأبوين من أب الأسان مبدل به، تكون قرينة. مقصود أن مثل هذا من المسائل العظيمة، حتى التساهل فيه في المستشفيات يورث مثل هذه الإشكالات. ولذلك تجدون محتاطون، فأول ما يسقط الولد من أمه أول ما يستهل يوضع في يده أو رجله ما يدل عليه. فمثل هذا لا بد من العناية به. امرأة تتصل تقول منذ 20 عاما ولدت في المستشفى الفلاني وولدت بنت، فقلت للممرضة بدلي بها الولد وبدلت. تقول كيف أصنع؟ أنا ببنتي الحين كيف أصل إليها؟ والولد هذا ما هو لنا، كيف يصل إلى أهلي؟ هناك أخطاء يصعب تصحيحه. نعم، مهما كان الإرث، ما الإرث صعبة. يعني ولد الرضاعة ما هو أحكام مثل أحكام ولد النسب، فكيف يصل إلى أهلي وكيف تصل البنت إليها؟ إن هناك قضايا يصعب تصحيحه، فيتسأل عن الوسيلة ولا يمكن أن يوصل إلى حقيقة الأمر. هي لا تعرف اسم المرأة الثانية ولا كيف تستدل عليه، وين يودع؟ ما في طرف ثاني يودع إليه، ما تعرف. نعم، هي ما تعرف، تقول الله ما أدري، أنا ما أدري من صاحبة الولد. كيف؟ ورفعت قال إلا لو ادعت مثلا مثل هذه وقيل تاريخ الولادة مثلا، فذهبوا إلى المستشفى ووجدوا في تاريخ الولادة أنه ولد ولد فلان وفلان وفلان وفلان، واستقصوا وبحثوا ووصلوا إلى شيء من مما يقرب من الحقيقة. فقرائن يعني ممكن ترجح، لكن أنا تقول لا تعرف تاريخ ولا تعرف، ممكن ما تعرف ولا المستشفى. كيف؟ لا بل المستشفى. والله هذا الحمد لله الغالب، يعني الحمد لله احتياط في بلادنا، غالب الاحتياط، ومع ذلك عليهم المزيد من الاحتياط. قل عليهم المزيد من الاحتياط. الله المستعان، الله المستعان. مقصود أن الحكم الشرعي مثل هذا ظاهر. قال فاستكمل حقه وثبت نسبه، يعني اعترف الثاني لأخذ من نصيبه 100 الأخرى، فتم نصيب الولد المستلحق كأخويه وثبت نسبه، لأن البينة تمت. وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها وعلى زوجها، تقر بالدين على أبيها وعلى زوجها وينكر ذلك الورث. مات زيد من الناس وقسم ميراثه، ثم قالت واحد من بناتي أو واحد من أولاده أشهد بأن لفلان مبلغ كذا على والده الميت، فلا بد أن نسدد الدين قبل أن تقسم التركة. فينكر بقية الورثة، قال يقولون أبدا، كان عنده بينة ولا ما هنا شيء. هذا المقر المعترف يؤخذ من نصيبه من الإرث بقدر ما يلحقه من الضرر لو اعترف الجميع، بقدر ما يلحقه من الضرر لو اعترف الجميع. وذلك المرأة تقر بالدين على أبيها وعلى زوجها وينكر ذلك الورثة، وعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين. يعني لو أنها أقرت بما يستوعب إرثها، مات شخص عن 100,000 وقسمت هذه 100,000 على الورثة، فأقرت هذه البنت أو هذا الولد لأن والده مدين لفلان 100,000، أخذ جميع نصيبه، صار ما له شيء.
هو يصيبه كذا كبر كل ذي كل ذي لأن المقر به
لو ثبت على الورثة كل يعني تخيل أن الورثة كل من
الآن هذه البنت أخذت 5,000 والتركة 100,000 اعترفت ب100,000 يأخذ 5 كامل يأخذ 5 كامل
يعني لو استغرق
لو أقروا كلهم أخذ 100,000 تركهم ترك الورثة بدون شيء فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر قدر الذي يصيبها من ذلك الدين. القدر هذا فيما لو كان المقر به أقل من التركة لكن إذا كان المقر به يستوعب التركة يأخذ كل ما بيدها لو ثبت على الورثة كلهم. وما في شك أن بعض الورثة يكون فيه بر بوالده هذا من البر. يعني تصور أن بنت بكر صغيرة والدها مدين بمبلغ تقول يسدد الدين عن والدي أتزوج هذا مهري ومن البر. ولا تشترط أي شرط في هذا الزوج إلا الاستقامة مع تسديد الدين ولو كان كبير ولا صغير أيا كان هذا يوجد. إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه أو يدفع إليه من أقر له من النساء وهذا ظاهر. قال مالك وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطي الغريم حقه كله. يعني ما يحلف صاحب الدين مع شهادة المرأة إنما يشهد يحلف الغريم يحلف صاحب الدين مع شهادة الولد. نعم مع شهادة الولد يعني الدين يثبت بشهادة شاهد مع يمين المدعي صاحب الدين أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهد. لو كان لكن لو اعترف أو شاهد ثنتين من البنات ثنتان من البنات مع اليمين يكفي ولا ما يكفي؟ يعني تستقل المرأة بشهادة الأموال. يعني لو شهد 4 نسوة يكفي أو لا بد من رجل؟ لا بد من رجل. وعلى هذا لو شهد 3-4 بنات ما يكفي فلا بد أن يشهد رجل مع اليمين. وأعطي الغريم حقه كله وليس هذا بمنزلة المرأة لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف أن تقوم البينة بشاهد مع اليمين ويأخذ حقه كله. فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين كما قلنا في البنت سابقا لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة ذلك وجاز عليه إقراره يعني يمضى عليه إقراره وتلحقه تبعته من ما ينقص عليه نصيبه. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.